الناس اللي جاوبوا السؤال ده في المرات اللي فاتت كانت مشكلتهم الوحيدة في السؤال بتاع ماذا يقلقك بعد الزواج، اكتر من 90% قالوا المسؤولية، ما بين مسؤولية الابناء، مسؤولية الدخول في اسرة جديدة، مسؤولية يعني حاجات كتير قوي دخلت تحت كلمة المسؤولية. عشان كده اديناها موضوع لوحده المرة دي، موضوع قائم بذاته. بعد كده كيف افهم الاخر، مدام إيليس نسيم هتكون معانا بكرة آخر محاضرة نختم الدورة بتاعتنا. احنا معدنا من 7 لـ 8 لـ 4، يعني قدامنا دقيقة دلوقتي نخلي الدكتور باسم يبتدي دقيقة بدل عشان يلحق العيادة بتاعته. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. على فكرة المحاضرات مسجلة ودي هتتسجل، اللي عايزها ممكن في وقت الريست يطلبها يعملوها له في 3 دقايق على طول الطباعة، ومحاضرة امبارح موجودة برضه.
أنا أشكركم الأول على أن أنتوا أشركتوني في الدورة دي، والحقيقة أنا بتعلم من أبونا مرقس أنه مهما كان العدد قليل فالهدف أهم من أي عدد، وتكوين أسرة أو بيت مسيحي ده في حد ذاته هدف يستحق كل وقت وكل مجهود. عشان نوصل الأول لموضوع النمو في اتجاه الزواج، والموضوع عنوانه يوحي انه الزواج ده بعيد واحنا بننمو في الاتجاه، يعني بنقول مثلا النمو في الحياة الروحية، النمو في الخدمة، كمان النمو في اتجاه الزواج، لان الحقيقة ممكن الواحد يبقى خاطب بينمو عكس اتجاه الزواج. فده اللي عاوزين نستوضحه النهاردة. هراجع الاول الزواج في الكتاب المقدس بسرعة. اول ايقونة للزواج طبعا انتوا فاكرين ادم وحواء. الاول ادم اتخلق لوحده، وبعدين اتخلق بعد ما الدنيا اتخلقت، وده دليل ان ربنا بيحبه وكل حاجة مهيئة بالنسبة له. لكن نفاجأ ان ربنا بيقول لا يحسن ان يكون ادم وحده. طبعا الناس هنا بتتخض، يعني وحده ازاي وانت يا رب معاه، وحده ازاي وحواليه حيوانات وخليقة وكل حاجة في خدمته يعني. لكن زي ما الاباء علمونا ان ربنا من محبته شاف ان ادم في احتياج اجتماعي، في احتياج بشري لشخص يكمله، في احتياج لشخص انسان زيه يكمل. ما يلغيش احتياجه لربنا الغير محدود، ما يلغيش احتياجه للطبيعة والخليقة والحيوانات، لكن ده احتياج من نوع مختلف، احتياج الى شريك حياة. فقال لا يحسن ان يكون ادم وحده. وعلى رأي احد الاسقف لما يقول ادم كان عمال يتفرج يلاقي الحيوانات كلها اتنينات، هو الوحيد اللي ماشي في اخر الطابور لوحده، فكان بيغير يعني من الحيوانات انها ماشية كلها كابلز يعني، وهو الوحيد اللي ما عندوش شريك من نوعه يعني. فربنا عمل سيناريو خلق حواء، اوقع عليه سباتا، وبعدين خد ضلعة وعملها حواء. لما شافها ادم قال تعبير مهم قوي، قال هذه ايه؟ لحم من لحمي وعظم من عظامي، دي حتة مني. وعلى طول يقول كاتب سفر التكوين لهذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته. بمعنى ان عشان السبب ده، عشان احساس الراجل ان مراته حتة منه، وان هما اصل واحد، وان هما مكملين لبعض، وان هما طبيعة واحدة، فبيبقى كل انسان بيميل انه ينفطم وينفصل عن اهله ويتحد بزوجته او زوجه. ده شكل الاولاني الجميل، ادم وحواء. ادم يمثل الراجل في كمال رجولته المسؤول عن مراته، هذه لحم من لحمي عظم من عظامي، انا مسؤول عنها يعني لانها حتة مني. ونشوف كمان حواء وهي تخضع وهي تنتمي الى الرجل، بقت حتى من انتمائها لي. عشان كده بنسمع في سر الإكليل: انسي شعبك وبيت أبيك، انت بقيتي تابع واحد تاني، بقيتي حتة منه. الحقيقة الشكل ده هو الشكل الفردوسي، يعني ده الشكل الكامل او المتكامل للعلاقة الزوجية اللي بيربطهم علاقة حب وثيق جدا بيخليهم هما الاثنين واحد. علاقة حب يخليهم هما الاثنين واحد، تبقى حوا حتة من، ما تحسش انها غريبة عنه، وبالنسبة له هي جزء من. الكلام ده خده معلمنا بولس وهو بيتكلم عن الزواج المسيحي وعاده تاني، وقال: لأنه لا يستطيع أحد أن يبغض جسده قط، بل يقوته ويربيه، وهكذا كل راجل مع مراته. يعني مفيش راجل يقدر يكره مراته، مش ممكن، لأن لو عمل كده يبقى مش طبيعي، يبقى كأنه بالظبط بيكره نفسه. وطالما بنقول عن الشخص اللي بيكره نفسه أنه مش طبيعي نفسيا، مش طبيعي، كذلك الزوج اللي ما يقدرش يحب مراته حب كافي يعتبر غير طبيعي، لأن ليس أحد يبغض جسده بل يقوته ويربيه. وبعدين المثال لكده المسيح والكنيسة، فيقول بقى عن الكنيسة عننا: لأننا نحن من لحمه ومن عظامه. عشان يفكرنا بتعبير مين؟ آدم لما قال على حواء: هذه لحم من لحمي وعظم من عظامه. فبيقول لنا احنا ككنيسة، المسيح بيشاور علينا يقول نفس التعبير، يقول الناس دي حتى مني، الكنيسة دي لحم من لحمي وعظم من عظم. وعشان كده الحقيقة سر الإفخارستية هو سر الزواج بالله، إنجاز التعبير، سر اتحاد الكنيسة بالمسيح، بنرجع نتحد بيه ونصير واحدا معه، سر الشركة الزيجية مع الله. سر عجيب قوي، لأن فيه بنتحد بالله، نبقى حتة منه بقى. هذه لحم من لحمي وعظم من عظم. المرحلة الثانية دي الصورة الأولانية للزواج، صورة مشرقة وجميلة، وكلنا بنشتاق ان احنا ندخل في الصورة دي، العلاقة اللي ما فيهاش خلاف، كلها سلام، فيها حب حقيقي، فيها مسؤولية من الرجل كتعبير حب، وفيها خضوع من المرأة كتعبير حب. وعلى فكرة مشكلة الخضوع دي مشكلة بقت مزعجة جدا، مشكلة خضوع الست، لان احنا في مجتمعات بتشوه الصورة دي. فكل البنات اللي طالعين ده في رأيي يعني عندهم رفض لفكرة الخضوع ده، ايه يعني، يعني ما بيفهمش اكتر مني، يعني مستوى العلمي زي ما انساش مرة كنا عاملين مؤتمر عن الزواج في الاطباء، وبعدين ابتدينا نقرأ النص بتاع رسالة معلمنا بولس لأهل افسس: اما النساء فليخضعن لرجالهن. فواحدة رفعت ايديها وقالت: اذ ضمننا ان النص ده سليم، يعني وصل رفض الفكرة الى التشكيك في النص نفسه، لانها فكرة بالنسبة لناس كتير مزعج. الحقيقة الفكرة دي في اطار الايقونة الاولى بتاعت ادم وحواء مش مزعج. ليه؟ ادم مسؤول عن مراته، تعبير الحب بالنسبة له ان هو مسؤول عنها، عشان كده المسيح بيبقى مسؤول عن الكنيسة ويبذل نفسه من اجله. وده اللي بيقوله معلمنا بولس في افسس في قراية بولس الاكليل، لما بيقول انه يعني بيقدم نفسه للكنيسة لكي يحضرها لنفسه. شوفوا، هو بيقدم حب ويموت عشانها ويفديها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة بلا عيب. كذلك الراجل بيحب مراته قوي، او ادم بيحب مراته جدا، فيبقى مسؤول عنها. يعني الانثى من صفاتها النسائية انها تميل ان تحتمي في شخص، طبيعة البنت كده وطبيعة الست كده. الراجل بطبعه، واعتقد دي هتدرسوها وتاخدوها محاضرة او تناقشتها وعارفينها، الراجل بطبعه يميل انه يتصدر ويبادر ويكون مسؤول. يعني الراجل تكميل صفاته انه يكون مسؤول، الست تكميل صفاتها انها تكون dependent، يعني متكلة، متكئة على عريس، على ذراع حبيبها، يعني هو اللي يسند، هي تحب انها تكون متكلة وهو يحب يكون مسؤول، طبيعة العلاقة كده. فالعلاقة دي كانت متكاملة وجميلة في آدم وحواء، هو مسؤول وهي وراء ماشية وراء. لكن لازم نميز حاجة، ان من البداية ما كانش في تمييز في القيمة. يعني ايه؟ يعني واحد يسأل انهي احسن، ادم ولا حواء؟ ما فيش حاجة اسمها احسن. ليه؟ واحد يقول لا ادم اتخلق الاول يبقى ادم احسن، نقول له لا ما فيش ولا ادم جه تاني الا وسبقته حواء. فاهمين؟ وده اللي قاله البولس، معلمنا بولس في الكورنثوس بعد كده، قال لانه كما ان المرأة من الرجل كذلك الرجل بالمرأة. يعني ايه؟ يعني صحيح حواء طلعت من ادم، لكن كل راجل جه بعد كده جه من ام. فاهمين؟ فمحدش هيقدر يقول مين احسن، ادم ولا حواء، مفيش احسن، لانه التصنيف ده ما كانش على اساس القيمة الانسانية امام الله، مين احسن في القيمة، لا، كان على اساس التمييز في الصفات، لكن هما الاثنين متساويين في القيمة. حتى دي مهمة قوي، لان دي هتريح قوي موضوع الخضوع بعد كده. هما الاثنين متساويين في القيمة، القيمة الانسانية، هما الاثنين واحد. عشان كده يقول احد الاباء ان ربنا في ترتيبه خلى حواء تطلع من جنب ادم، وطبعا ده اشارة ان الكنيسة خرجت من جنب المسيح لما الطعن، لما نام على الصليب، نفس السيناريو، المسيح لما نام على الصليب خرج منه دم وماء، طلعت منه الكنيسة، كنيسة العهد الجديد. كذلك الرجل لما وقع عليه سبات خرجت منه حواء. فيقول احد القديسين لا خدها من راسه عشان تتريس عليه، ولا خدها من رجله عشان ايه ما يدش عليها ويتريس عليه، خدها من جنبه عشان تكون مساوية له في القيمة. الحتة دي مهم، عشان كده تعبير ربنا عن حواء يقول اجعل له ايه معينا نظيره. هنا التناظر بمعنى تساوي في القيمة، الاثنين متساويين في القيمة، مفيش احسن، مش ادم احسن من حواء ولا حواء احسن من ادم. لكن مع التناظر ما هماش فوتوكوبي من بعض. ليه؟ لان لو اتنين نسخة واحدة مش هيعملوا ايه التعاون او الاتحاد. خلي بالكم الفكرة دي، التناظر يخلي قيمة كل واحد مساوية للتاني. اذا الراجل يساوي المرأة في القيمة، القيمة مقصود بها القيمة الانسانية والقيمة امام الله انسان، وده الفكر المسيحي السليم، لكن مختلف عنها في الصفات عشان يقدروا يكملوا بعض. واضحة الفكرة دي؟ لانه لو كان شبه ادم طبق الاصل ما كانش ربنا قال لا يحسن ان يكون ادم وحده، عاوز يكمله، هيكمله بشخص مساوي له في القيمة ومختلف عنه في الصفات. ومن هنا بيحصل الاتحاد الزيجي، ومن هنا بيحصل كرامة المرأة انها مساوية للرجل في القيم. ده الفكر المسيحي اللي ماشي مع الايقونة الاولانية، الصورة الاولانية بتاعت ادم وحواء، وبعدين الصورة نمرة اتنين، جت الخطية. انتوا عارفين الخطية ابتدت ازاي، وحواء كلت وادت لادم ياكل. وتاخدوا بالكوا هنا المبادرة ما كانتش من ادم، كانت من حواء، وادم هو اللي خضع، واتقلبت الاية. يعني ما عادش ادم هو اللي بيتصدر الحياة وبيتصدر الحياة الروحية وبيتصدر الخضوع لله، لا، ساب مركزه، ساب مسؤوليته، وخضع للمرأة في شيء خطأ، وهي نفسها هي اللي قدمت له اغراء. هنا المهم الخطية دخلت. لما دخلت الخطية العلاقة الجميلة اللي شفناها في ادم وحواء تشوهت، العلاقة بين الرجل ومرأته بعد السقوط باظت، تشوهت. ليه؟ ادم بطبع المفروض يبقى مسؤول عن مرأته، ماشي، حتى لو غلطت المفروض ايه هو المسؤول. فين الرجولة بتاعتك يا ادم؟ جه ربنا يكلمه قال له الست اللي تتهاني هي السبب، ايه بقى الشغلة دي؟ فين الرجولة يعني؟ فاهمين؟ هو ترك صفاته الاولانية، هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، امال بتتبرأ منها ليه؟ واخدين بالكم الصورة تشوهت. الرجل تخلى عن مسؤوليته كرجل عن مراته، ومراته تخلت عن خضوعها للرجل وبقت هي اللي بتمسيه، وتشوهت العلاقة. ومن هنا بنشوف الزواج في العالم، الزواج اللي حوالينا بمشاكله هو صورة للزواج الساقط او الزواج المنحرف. الاصل مش كده، الاصل مش كده. يعني ايه زواج منحرف؟ هتلاقوا بقى انه بدل ما ادم يكون مسؤول عن مراته بقى يتسيد عليه. ايه الفرق بين المسؤولية والسيادة؟ تفرق كتير قوي. تفرق بين ان هو مسؤول عنها، مسؤول عنها، وده نفس النص اللي بيتقال في سر الاكليل، انت مسؤول عنها بعد والدي. مش كده؟ اتقلبت حكاية المسؤولية الى ايه؟ محاولة للاستعباد، محاولة للسيادة، ان الرجل يمشيها غصبا عنها. في فرق ضخم بين الكلمتين، بين ان الرجل يكون مسؤول عن مراته وبين الرجل يكون سيد مراته. سيد بالمعنى الخطأ، لان سيد ممكن تقال بمعنى تاني. الفرق ايه؟ فرق في كلمة واحدة، الفرق هو الحب. اللي بيمارس سلطاته على مراته يستعبدها، يخضعها، ده اساسا بيحب نفسه، بيحب نفسه. لكن اللي مسؤول عنها، اللي مسؤول عنها بيحبها. تفرق كتير قوي، خلي بالكم المعنى ده مهم. في السقوط بان ان ادم تخلى عن المسؤولية وتبرأ منها لما غلطت، وبدأ ادم وكل ادم يمارس سلطان الاستعباد لزوجته. وهنا طلعت الصور المشوهة في كل جيل، لدرجة انه فئات كثيرة حتى الشعب اليهودي نفسه مبقاش يحترم المرأة، وبقى الراجل الفريسي من دول يقف يشكر ربنا يقول له اشكرك يا رب لاني ولدت رجل وليس امرأة، ولدت يهودي وليس اممي، ولدت صحيح وليس ابرس. تصوروا، بيشكر ربنا انه راجل مش ست، زي ما بيشكر ربنا انه هو سليم مش ابرس. شوفوا التفكير الحرف قد ايه في الفكر اليهودي. وده نشوفه حتى لما التلاميذ رجعوا مرة له المسيح يتكلم مع السامرية، يقول الكتاب فتعجبوا لانه يتكلم مع امرأة. يا سلام، للدرجة دي؟ اصلها ما يصحش. كرامة المرأة ومكانتها وقيمتها تشوهت بالخطيئة بعد السقوط. تشوهت من حيث القيمة ما بقتش مساوية للرجل، هي في الاول مساوية له في القيمة ومختلفة عنه في الصفات، بعد السقوط ما بقتش مساوية له في القيمة في نظر الناس. ليه؟ بقت درجة تانية، بقت مستعبدة والرجل هو اللي بيستعبد. وما بقاش خضوعها عن حب، بقى عبودية. يبقى انا ميزت بين كلمتين، كلمة المسؤولية والاستعباد، وبين الخضوع والخنوع. فرق كبير قوي. الاباء يميزوا الفرق ده في كلمة واحدة بس، كلمة الحب. الراجل اللي بيستعبد مراته بيحب نفسه مش بيحبها. الراجل اللي بيبقى مسؤول عن مراته حتى لو خد شكل السيادة احيانا، لكن السيادة دي من اجل خلاصها، عشان راحتها مش عشان راحته. كذلك المرأة اللي بتخضع للراجل بتخضع له بحب، اما المرأة التي يعني غصب عن عينيها ماشية وراه فليس هذا خضوع، لان الخضوع ملوش معنى الا في الحب. المهم ده الشكل التاني، الايقونة التانية، ايقونة مشوهة. زي ما طبيعة الانسان تشوهت بالسقوط، ما بقاش قادر يشوف ربنا، ما بقاش قادر يقاوم الشر اللي جواه، كذلك العلاقة بين الرجل والمرأة باظت، تشوهت. ماشي؟ إذا شفنا الأيقونة الأولانية اللي احنا بنتجوز على أساسها دلوقتي في المسيحية، بنرجع للأصل مش للتشويه. وشفنا الأيقونة السائدة المجتمعات المحيطة بنا اللي تلاقي الراجل عاوز يبقى رئيس والست مذلولة. وساعات تتقلب الآية بقى في المجتمعات الغربية، لأن الست عاوزة تنتقم وتتحرر من سلطان الرجل مش من مسؤوليته. أي ست تتمنى أن الرجل بتاعها يبقى مسؤول عنها، لكن أي ست تتمنى أن الرجل ما يذلهاش. فتحررت المرأة تحرر خطوة وبقت مسترجلة، يعني سوري في التعبير، بقت واخدة مكان الرجل. نيجي للأيقونة الثالثة لأن دي المهمة بقى، الشكل الثالث والأخير. مرحلة ما قبل السقوط مرحلة جميلة قوي. مرحلة السقوط العلاقة مشوهة بين الرجل ومراته، الزواج نفسه مهلهل مشوه. العلاقة الثالثة نفاجأ ان المسيح له المجد، فداء الزواج يسموه، او الزواج بعد الفداء. لان زي ما المسيح فدى الانسان فدى الزواج المسيح، لان الانسان في رجل في نظر الله رجل وامرأة. خلي بالكم الانسان في نظر الله في الكتاب المقدس مش راجل بس، لا، الانسان في نظر الله رجل وامرأة. عشان كده يجي في سفر التكوين يقول لك ذكرا وانثى خلقه، ومرة تاني يقول خلقهما، فاهمين؟ لدرجة بقى ان الفكر اليوناني الفلسفي طلع بفكرة جميلة قوي، طلع قال حاجة جميلة، فكرة افلاطونية لذيذة قريبة قوي لفكرة الانجيل. يقول ان الانسان اساسا حاجة اسمها اندروجين، كائن اسمه اندروجين، الكائن الاندروجيني ده، جات قوة اسمته اتنين، وعايز طول حياته دور على نصه التاني. خلي بالكم المعنى هو نفس التعبير اللي بنقوله بالبلدي، نصك التاني فين؟ ها، نفس فكرة اكتمال الرجل بالزواج واكتمال المرأة بالزواج، فكرة افلاطونية نقلوها عن الكتاب المقدس، او نقلوها عن الفكر الاصيل بتاع احتياج الرجل للمرأة واحتياج المرأة للرجل، واكتمال الرجل بالزواج واكتمال المرأة بالزواج. ندخل في المرحلة الثالثة، جه المسيح له المجد، عاوز يصلح الزواج، يعيده تاني للشكل السليم. اول معجزة يعملها المسيح ايه؟ عرس قانا الجليل. طبعا الاباء وقفوا عند الحتة دي وانشغلوا، قالوا ايه الحكاية ده؟ اذا الزواج قضية مهمة جدا في فكر المسيح، حتى ان اول معجزة يعملها تكون في سر اكليل، في حفل زواج. ده معنى كده هو بيخطط عشان يغير، خلي بالكو، يجدد، يفدي الزواج الموجود، يرجعه تاني للاصل اللي خلقه، للايقونة الجميلة بتاعت ادم وحواء قبل السقوط. تاخدوا بالكم ان المسيح حضر عرس قانا الجليل مع تلاميذه ومع امه، واحنا بنسمي العذراء ايه؟ حواء الجديدة او ام كل حي. ونعمل بقى مقارنة جميلة في التسبيح، نقول حواء القديمة ورثتنا الخطية والموت، وحواء الجديدة ورثتنا الحياة الابدية والخلاص. ماشي، حواء الاولانية دخلت الغلب والخطية ازاي؟ ما سمعتش كلام ربنا، ما سمعتش كلام جوزها، مش كده؟ فوقعته. حواء الجديدة اللي هي العدرة تلاقيها في عرس قانا الجليل بتعمل ايه؟ تيجي توصينا وتقول ايه؟ مهما قال لكم فافعلوا. العدرة تساوي ايقونة المرأة في العهد الجديد، اللي شغلتها الاساسية الخضوع بحب، ودي واضحة في البشارة برضو. خبر صعب قوي جاي للعدرة، هتبقي ام وانتي بنت وانتي عذراء، ها، موافقة؟ انت تؤمر، ليكن ليك قولك. عشان كده الاباء وقفوا عند ليكن ليك قولك دي، فرحوا بيها جدا، قالوا ما لم تستطيع حواء الاولى ان تفعله، ما قدرتش تخضع بكبرياء، ما قدرتش تحب لدرجة الخضوع والتسليم لله في شخص ادم زوجها، صنعته حواء الجديدة وخضعت، وحررت كل امرأة من عبودية الموت اللي دخلتها حواء الاولانية. كلام صعب شوية، هنقول في الكلام السهل دلوقتي. يعني ايه؟ يعني المسيح دخل عرس قانا الجليل وحول المية الخمرة. عاوز يقول انه العلاقة ستتحول من مجرد علاقة انسانية فيها الشد والجذب، فيها محاولة كل واحد ان يتسلط على الاخر. خلي بالكم، ما هو الست دلوقتي في الشكل الساقط، هي صحيح بتضطر تقول حاضر، لكن ليها طرق، ليها اساليبها انها تمشي الراجل، مش كده؟ ده معروف دلوقتي في علم النفس وعلم الاجتماع ان الست بتقول حاضر بس بتعرف تمشي جوزها بر، بس هي في الظاهر بتقول حاضر. فهي محاولة متبادلة من الاتنين في الشكل الساقط، الشكل السائد، ان كل واحد يتسلط على الاخر، لان الحكاية ما بقتش حب قد ما بقت انانية. ماشي؟ فالمسيح لعلمك دي ياخد هذا الماء، العلاقة البشرية العادية دي، ويحوله الى خمر، الى طبيعة جديدة، الى مستوى اخر، الى حب. الرجل يحب امرأته جدا ويفديها بعمره زي ما عمل المسيح، والمرأة تحب رجلها جدا وتخضع له بفرح، مبسوطة انها تخضع له. ودي الايقونة اللي عملها المسيح له المجد بنفسه. العريس كان مسؤول عن الكنيسة لا بتسلط ولا بالتشنج ولا بسيادة، لكن بحب وبذل، وبذل نفسه لأجلها، مات بدلها. الكنيسة في المقابل أمام هذا الحب تخضع له بفرح. كلنا بنعمل كده، نخضع لله ونطيع وصيته كعروس ليه بفرح، لأن احنا متأكدين من الحب، مش حاسين بالعبودية. واخدين بالكم الفرق؟ مش حاسين بالمهانة واحنا بنعبد ربنا أو بنخضع له، بالعكس، لانه خضوع حب. فالشكل الجديد، الشكل الجديد للزواج المسيحي بقى، اذا في زواج اولي خالص، ادم وحواء قبل السقوط، وده جميل قوي، تشوه بالسقوط وساد في الدنيا كلها، اللي حوالينا ده كله زواج مشوه، يستعاد بعمل الخلاص والفداء والاسرار الى زواج مسيحي بقى، درجة محترمة جدا، علاقة حب متبادلة، يحب الرجل امرأته كنفسه، والمرأة تحب رجلها جدا فتخضع له. فيبقاش الخضوع مهانة او ذل، بالعكس يبقى خضوع حب، مفيش مشكلة. عشان الوقت ما يجريش مننا، هقول معنى تاني وخلص. احنا دلوقتي، انتوا دلوقتي فترة خطوبة، العلاقة مع ربنا على الارض بيسبوها بفترة الخطوبة. يعني نفس بولس يقول خطبتكم لرجل واحد، فاحنا في علاقتنا مع ربنا دلوقتي علاقة خطوبة. الجواز، نتجوز ربنا امتى؟ انجاز التعبير، ها؟ لما نوصل السماء. يعني الاتحاد بالله اتحاد جزئي النهاردة، وده اللي بيحصل فترة الخطوبة، في نوع من التقارب ولكن غير متكامل، يكتمل فين؟ في الزواج. العلاقة بالله بيننا ككنيسة او كشعب او كافراد بالله هي علاقة خطوبة. احنا دلوقتي نعتبر مخطوبين لربنا، وعشان كده في تعبيرات كتيرة قوي عن الخطوبة في العلاقة بين العريس والعروس او بين الانسان وربنا. تكتمل العلاقة مع الله فين؟ في السماء، لما نخلع هذا الجسد ندخل الى مجده، نلتحم به ونتحد به اتحاد كامل. واضحة الفكرة دي؟ طب احنا بنعمل ايه في حياتنا على الارض؟ بنجاهد، بننمو في الحياة الروحية. ليه؟ عشان نوصل السماء، عشان نتجوز. واضحة الفكرة دي؟ خليكم معايا في المفهوم ده. واخد المفهوم ده؟ احنا بنغش من الكتاب ان احنا مخطوبين لربنا، بنجاهد عشان نوصل ونرتاح، نرتاح في زواج. لكن لو ما جهدناش ممكن ما نوصلش السم. كذلك كل خطيب وخطيبته ما كانش فترة الخطوبة فترة جهاد مش روح، يعني روحي ده جزء منه بس مش بس روحي، يبقى مش هيوصله. يعني ايه جهاد بقى على مستوى الخطوبة؟ اقول كلام عملي شوية وبعدين امشي. يعني ده الموضوع بقى بتاع النمو في اتجاه الزواج. احنا عرفنا ان الزواج المسيحي هو اكتمال الحب، هو حب حقيقي بين الطرفين، مفهوش الانا خالص، مفهوش مصلحتي، مفهوش راحتي، مفهوش سعادتي، في راحتها، في سعادتها، في هي عاوزة ايه، وهي كمان تقول هو عاوز ايه، مصلحته ايه، راحته فين، سعادته فين. واخدين بالكم من طريقة التفكير؟ هو ده الزواج المسيحي، هو ده الحب، هو ده علاقة المسيح بالكنيسة. أغسطينوس يقول تعبير جميل قوي، يقول لما كان المسيح في الجسد على الأرض ايديا للي عايزين ندخل فيه. الموضوع ده ما يجيش بين يوم وليلة أبدا، وده سر التسمية، النمو في اتجاه الزواج. ازاي انمو؟ عشان اخرج بره أنانيتي. كلنا أنانيين بدرجة، دي حتة طبيعية فيه، في السايكولوجي يقولوا كده. الانسان اساسا اول ما بيتولد في سنينه الاولانية بيدور حوالين أنا بيدور حوالين نفسه، العالم كله بيدور حواليه هو. والنضج انه يكبر ويبتدي يطلع بره الانانية بتاعته. في ناس كتير قوي ما استويتش، ما كبرتش، ويظل في كل واحد فينا جزء من الانا، انا عاوز، انا قلت، انا شايف، راحتي، وهكذا. فالموضوع ده يعني جهاد في الخطوبة بقى. ازاي الواحد يقعد يفكر كده، انا بعمل ايه عشانها وبعمل ايه عشاني، ويكون امين مع نفسه. ساعات الواحد يكون بيعمل عشان نفسه تحت مسمى كبير، هيقول لك ايه، طب ما انا بشتغل وبجيب فلوس عشان ابتدي، هي بس عاوزة تتفسح بالراحة. بس انت بتشتغل لانك بتحب الشغل او بتحب الفلوس او عاوز تلاقي نفسك بالراحة، هو ده مش هو ده اللي على مزاجك؟ مين قال؟ فكر هي ايه اللي عاوزاه، مش هي ايه اللي عاوزاه في نظرك، تفرق. فاهمين الفرق؟ يعني هي عاوزة ايه من منظوري انا، غير هي عاوزة ايه من منظورها هي. وعشان كده السؤال بتاع افهم الاخر ده مهم قوي. انت فهمت هي عاوزة ايه؟ هي مش عاوزة هدية غالية يا سيدي، بس هي عاوزة كلمة حلوة، هي عاوزة شوية وقت، هي عاوزة تفاهم، هي عاوزة احترام، هي عاوزة تقدير، هي عاوزة تسألها عن شغلها، هي عاوزة حاجات انت مش على بالك. انت كل اللي فاكره انك انت بتعمل كل ده بتريح، ده في منظورك انت، انت لسه اناني بار. فكر بطريقتها بقى لو انت بتحبها عشان تساعد، وهكذا بالعكس، فكري بطريقته عشان تعرفي تساعدين. ده نمو، ده نمو يبتدي في الخطوبة ويكبر في الجواز. خلي بالكم عشان كده حتى في الحياة الروحية نكتشف ان السماء في تعبير الاباء مش لما تدخل السماء خلصت الحياة الروحية، بالعكس دي لسه، بس هي على مستوى اعمق بقى. هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك، واحنا لسه هنعرف. ما ليه هو ربنا يخلص؟ فانت بتعرفه على الارض جزئيا، وبعدين لما تدخل السماء تعرفه بقى بلا حدود وتزيد فيه كل يوم. هكذا في الزواج. في الخطوبة تبدأ معركة الحب، وانا بحب اسميها معركة الحب، فيها تعب، فيها تضحيات، فيها جهاد، فيها سهر. ولو ما فيهاش الحاجات دي مش هيبقى حب مسيحي، ومش هيبقى زواج سعيد. دي قاعدة. ففي الخطوبة تبدأ معركة الحب ولا تنتهي بالزواج. احنا ما عندناش بقى الزواج مقبرة الحب، بالعكس احنا عندنا الزواج تكليل الحب، اكليل للحب، تتويج للعلاقة دي، ولكن يستمر. لان ربنا بعقلي يعني بصلي، بركز في الصلاة، بفكر في ربنا، بتأمل، بحب ربنا بمشاعري، ايوه بستقله، بحب ربنا بإرادتي، يعني بتعب معاه، بعمل عشانه حاجات. اذا الحب في الفكر الكتاب المقدس ما هواش علاقة عاطفة خالص. طبعا احنا كلنا متبرمجين في مجتمعاتنا المتخلفة دي ان الحب يساوي عاطفة. طبعا ده كلام يعني سطحي مزعج. الحب ليس عاطفة اطلاق، حرام نسميه كده، حرام. جواه عاطفة لكن مش يساوي عاطفة. العاطفة دي جزء من الكيان الانساني مش كله. يعني لما نشوف اهالينا، اهالينا بيحبونا الاب او الام لكن مش طول النهار بيغزلونا، لا، لكن بيفكروا فينا، مشغولين علينا، بيتعبوا معانا، تبقى حب. ها؟ لكن جزء منها عاطفة. اسوأ من كده. انا معاك، اشكرك. لا، المجتمعات الغربية يعني مش بس وصلتها انها تبقى شوية عاطفة، لا للأسف وصلتها مستوى اسوأ من كده. انت معاك حق، لكن بتكلم على مجتمعنا على اعتبار انه الافلام والسينما والاعلامات، الاعلام كله الحب يساوي عاطفة. طبعا احنا مش كده خالص، كلنا عارفين كده ان الحب عطاء وتعب. يعني ناوي تحب يبقى اعمل حسابك هتتعب، دي قاعدة. احسن ما تحبش لكن ناوي تحب يبقى هتتعب، ما ينفعش غير كده. فبالتالي في العلاقة مع شريك الحياة لازم الابعاد دي كلها تكتمل. لازم اشوف انا بحبها بعاطفتي قد ايه. دي في الخطوبة سهل، عادة موجودة ويمكن بتقل في الجواز، فدي مش هننشغل بيها كتير. لكن الحب بالعقل اسأل نفسك فيها ودرب نفسك عليه، النمو في اتجاه الزواج. يعني ايه؟ يعني درب نفسك تفكر بطريقتها او تفكر فيها ليها. اصل ممكن قاعد يفكر فيها لي، يعني بفكر في مراتي عاملة لي ايه اكل، لا مش ده برضه، انا بفكر في نفسي في النهاية، بفكر اقنعها بالموضوع اللي في دماغي ازاي، لا لا انا مش بفكر فيها ولا حاجة. لكن في فرق ان انا افكر فيها ليها، دي حتة بقى ليها هي، افكر هي ايه اللي يبسطها، ده فكر فيها ليه. درب نفسك ان يبقى تفكيرك متحرر عن الانانية وبيفكر لحساب الاخر. على مستوى الارادة اتعب معاها عشانها. برضو معلش انا بتكلم للراجل لكن طبعا الكلام ينطبق على الست، انها بتفكر في جوزها بنفس الطريق، بتفكر فيه لي، ازاي ترضيه، ازاي تساعده، هو ده الزواج السعيد. بتتعب معاه مش عشان تحقق بس ذاتها، عشان هو كمان يرتاح. الحكاية دي عاوزة تدريب، هو ده النمو في اتجاه الزواج. في النهاية عاوز اقول انه خطوبات كتيرة قوي بتضيع في حاجات قولت اتفاقات فلوس، على كل واحد بيحاول يبني نفسه عشان يبتدي في الدنيا الصعبة دي، على تجانس عائلات، على كل واحد عاوز التاني يرضيه. دي مصيبة دلوقتي ان كل واحد مستني التاني يتغير عشان يبقى على مزاجه. لسه كنت في اجتماع برضو بقول كده، فواحدة سألتني قالت لي طيب انا بقى الحقيقة مخضعش غير لما هو يحب ويثبت جدارته كشخص مسؤول، بعدين نبقى نخضع له، نبقى نفكر في موضوع الخضوع ده. كل واحد هيستنى الطرف التاني يحبه ويبتدي، خلاص يبقى مش هتمشي الموضوع ابدا. كل واحد فينا لازم يتحرك بالمثالية اللي جواه، انا راجل انا مسؤول احبها وافديها واتعب معاها، انا بنت او زوجة انا مسؤولة اتغير عشان اسعده. هو ده شكل من اشكال الخضوع، اخضع له بحب مش بتذلل. لا، انا مسؤول عن دوري وهي مسؤول عن دور. لو في واحد بيقدم دوره بامانة والتاني مش بيقدم خالص، لا وقف شوي، وقف شوي وحط علامة استفهام على العلاقة دي. لكن خلي بالكم الحب عدوى. يعني زوجات كثيرات من امانتهن في الحب والخضوع خلوا الازواج غصبا عنهم يحبوهم ويبقوا مسؤولين عنهم. وازواج كثيرين من امانتهم في الحب والمسؤولية عن الطرف الثاني والبذل والعطاء خلوا الزوجة الانانية اللي بتفكر في نفسها بس يعني مش عايز اقول تختسي، عايز اقول يعني تحس انه لازم تدي ولازم تخضع. واخدين بالكم؟ الحب عدوى، فالاقوى هو من يحب اكثر مش من ياخذ اكثر، لان من يحب اكثر يعطي اكثر. خلي بالكم من كده، وهو الاقوى مع انه يبان دايما هو الاضعف. يقول لك اللي بيحب خسران على طول، صح الكلام ده، خسران فعلا، تعبان، مضحي، المسيح كده لانه بيحبنا، ما جبلناش يعني غلبناه، لكن هو ما يقدرش يبقى غير حب. انا طولت عليكم اعتذر، لكن في النهايه بقول انه لازم ننمو في اتجاه الزواج، نتعلم نحب مش بالعاطفه بس، بالفكر، بالاراده، عشان يكتمل الحب في الزواج وينمو ومالوش اخر بقى، الا ان نكون واحدا فعلا بكل ما تحمله الكلمه دي من معاني. ربنا يدينا نعمة ان احنا نتحرك في اتجاه سليم، لو كل مجد وكرامة في كنيسته الى الابد. حد يحب يضيف حاجة؟ اشكركم، اتفضل يا ابونا.